السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ومع هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج رحمة للعالمين، قلنا احنا بنتكلم في الإسلام، في أصول الدين، الله، النبي، الإسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بنحاول نتعرف إلى الله عز وجل، بنحاول نعرف ربنا، نعرف إلهنا بأسمائه بصفاته. مفيش حد بيحب حد ما يعرفوش. إذا كنا بنحب ربنا لابد أن احنا نبقى عارفين من نحب. تكلمنا على حق الله عز وجل على العباد ألا يشركوا به شيئا أو ألا يشركوا به أحدا. تكلمنا على توحيد الربوبية، تكلمنا على توحيد الألوهية، تكلمنا على توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، وبينا في آخر حلقة بعض صفات الله عز وجل التي يجب علينا أن نؤمن بها وننزهها وننزه الله عز وجل بصفاته عن الخلق، ونقر لله عز وجل أسماءه التي سمى بها نفسه وصفاته التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. هنتكلم على شوية حاجات تابعة للتوحيد. هنتكلم على أولياء الله عز وجل، هل لله أولياء وإيه موقفنا من هؤلاء الأولياء، لأن ده يعتبر باب من أبواب توحيد الألوهية. هنتكلم على حاجة مجازا ممكن نسميها توحيد العزة، عزة المسلمين والعزة اللي احنا عاوزينها هنلاقيها فين. هنتكلم على حاجة برضو ممكن نسميها مجازا توحيد الاتباع، من يتبع وكيف يتبع. بنتكلم النهاردة أيها الأحباب على أولياء الله عز وجل كباب أو تابع لأبواب توحيد الألوهية. وأرجو أن محدش يفهم كلامي خطأ، بقول إحنا بنتكلم ببساطة شديدة، ما بنتناولش كل أبواب أو كل الكلام اللي اتكلم فيه العلماء في الموضوع اللي بنتكلم فيه، لا، ده إحنا بنتناول الأشياء اللي من وجهة نظري إن هي ضرورية إن إحنا نعرفها. ممكن تكون في أشياء تانية ما بنتكلمش فيها من وجهة نظر علماء وأساتذة ومشايخ ضرورية، لكن رأينا إن إحنا نتجاوز عنها حتى نحقق الهدف من هذا البرنامج، وهو الوصول بالمفاهيم الإسلامية بسيطة إلى عقول الناس وإلى قلوب الناس، لعلها تكون حجة لنا وتكون في ميزان حسناتنا إن شاء الله. هل هناك أولياء لله؟ نعم، يقينا هناك أولياء لله. ربنا عز وجل في سورة يونس يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني معايا آيات الولاية والتي تنص على ولاية الله عز على أن لله أولياء وعلى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يعني أكثر من 75 آية تقريبا. أنا بركز على آية أو آيتين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، في رواية فقد بارزني بالعداوة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، في رواية فقد بارزني بالعداوة. ثم بقية الحديث هنكمله مع بعض إن شاء الله. يبقى من الآية دهيت ومن الحديث لابد أن احنا نقر أن هناك أولياء لله عز وجل، ومن ينكر هذه الولاية فقد أنكر آية من كتاب الله عز وجل، أنكر صريح قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدون في مصاحفنا. ما حدش يقدر أبدا ينكر أن هناك لله أولياء، وأن هناك لله عباد صالحين، وأن هناك أولياء لله عز وجل يحبهم الله ويحبهم الخلق، يدعون الله عز وجل ويطلبون من الله عز وجل. طيب هل هناك أولياء للشيطان؟ نعم، كما أن هناك أولياء لله هناك أولياء للشيطان. ربنا عز وجل في سورة النحل: فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الشيطان هنا بعد أن زين لأوليائه الأعمال أصبح ولي لهم. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة، في سورة النساء. يبقى هناك أولياء للشيطان وهناك أولياء للرحمن، وهناك فرق ضخم جدا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كيف نعلم الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ أو قبل أن نقول الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن أمرنا بحبهم، أمرنا بإعظمهم، بإجلالهم، بتقديرهم، باحترامهم، بحبهم حبا شديدا. وأولياء الشيطان أمرنا بمعاداتهم، بمقاتلتهم، بمحاربتهم، بالصد عن صد أفعالهم وصد جرائمهم في حق الناس. نفرق إزاي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ كلنا أول ما جاء تكلمنا على أولياء الرحمن والولاية جاء في دماغنا وفي ذهننا على طول الكرامات والمعجزات، الكرامات والمعجزات. يقول العلماء: إذا رأيت الرجل قد جرت على يديه الكرامة فانظر إلى حاله، اعرض هذا الرجل، حال هذا الرجل على كتاب الله وعلى سنة رسوله. نجيب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الحكم، ونجيب حال هذا الرجل الذي يدعي أنه ولي من أولياء الله ونعرض حاله، نومه، قيامه، أكله، شربه، كلامه، أفعاله، صلاته، زكاته، هيئته، شكله. إذا كانت كل هذه الأفعال موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله فهو من أولياء الرحمن. أما إن كانت هذه الأفعال وهذه الحياة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله فهو من أولياء الشيطان. عرفنا الفرق؟ عرفنا المقياس؟ أي حد يدعي إن هو بيطير في السماء، ولا إن هو بيمشي على المية، ولا إن هو بيأتي بأي معجزة من المعجزات، شوف هذا الرجل هل هو حاله موافق لكتاب الله وسنة رسوله ولا لا، هيئته موافقة لكتاب الله وسنة رسوله ولا لا، أفكاره ودماغه ومعتقداته وعباداته موافقة لكتاب الله وسنة رسوله ولا لا. إذا كان موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله هذا من أولياء الرحمن. أما إن كانت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله فاعلم جيدا أن هذا من أولياء الشيطان. أولياء الرحمن واجبنا نحمهم، أن نحبهم، أن نجلهم، نحترمهم، نوقرهم. أولياء الشيطان واجبنا نحوهم إن إحنا نحاربهم ونعاديهم معاداة عظيمة جدا. أولياء الرحمن لنا معهم واجبات ولهم عندنا حقوق، وأنا بس يعني بتكلم بحرص شديد علشان محدش يفهم الكلام بتاعي غلط، محدش يطبق الكلام اللي بنقوله غلط. أولا لابد ان احنا نقر كلنا انه لا يملك احد لاحد شيئا عند الله عز وجل. في حد بيملك لحد نفع؟ حد بيملك لحد ضر؟ حد بيملك لحد رزق، حد كلنا أسباب لله عز وجل يسير بنا هذه الحياة في هذا الكون. يروي الإمام البخاري والإمام مسلم في حديثه فيما يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمته صفية: يا أم الزبير اعبدي ربك فإني لن أغني عنك شيئا. ويقول: يا فاطمة ابنة محمد اشتري نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. ده ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يقر لنا ابتداء ان احنا لابد ان نكون صالحين. ربنا عز وجل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وانجب النبي فاطمة. فاطمة ان لم تؤمن وان لم تكن مسلمة، هل محمد يملك لها من الامر شيئا؟ صفية العباس هل يملك لهم محمد من الامر شيئا؟ ابو طالب وابو لهب ماتوا على الكفر وعلى الشرك، هل يملك محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرجهما من النار؟ أبدا. يبقى أولا شرط الإسلام هو ذا النفع، شرط الإيمان هو ذا النفع. بعد كده لما ينصلح حالك يمكن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأصحاب الكبائر من أمتي: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أولياء الله عز وجل إذا كانوا أحياء إيه واجبنا نحوهم؟ هل يمكن أن نطلب منهم الدعاء يدعون لنا؟ هل ندعوهم؟ ودي نقطة مهمة يا جماعة، فرق ضخم جدا بين أنك تطلب من أخ لك أن يدعو لك وأن تدعوه هو أن يأتي لك بالخير. فرق ضخم جدا بين أن تقول لأخ لك أدعو لي بظاهر الغيب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل لأخيه بظاهر الغيب قيد الله عز وجل ملكين عند أذنيه أو عند رأسه يؤمنان على دعائه يقولان: ولك بمثل ما دعوت لأخيك، ولك بمثل ما دعوت لأخيك. أولياء الله الصالحين وهم عايشين يدعون لنا، يدعون لنا، نحرص على جوارهم وعلى صحبتهم، نعم، إن لم نحرص على صحبة الصالحين ونحرص على احترام الصالحين هنحرص على صحبة مين؟ الفاسدين؟ هنحرص على صحبة أولياء الشيطان؟ لا، أولياء الله الصالحين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله عز وجل، نحرص على صحبتهم في الدنيا ما داموا أحياء وما داموا على صلاحهم. هل يمكن لأولياء الله هؤلاء أن يفتنوا ولا لا يمكن؟ يمكن. لا تأمن على حي فتنة، لا تأمن على حي فتنة. أولياء الله الصالحين لهم عندنا واجبات ولهم عندنا حقوق نكملها بعد العودة من هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب. نتحدث عن أولياء الله الصالحين، وعرفنا أن هناك أولياء للرحمن وأن هناك أولياء للشيطان، وقلنا أن أولياء الرحمن نحبهم ونتقرب إليهم ونحسن صحبتهم، أولياء الشيطان نعاديهم نحاربهم نبين للناس سوء أفعالهم وما هم عليه من بدع. أولياء الرحمن قلنا أنه يجوز أن تطلب منهم الدعاء أن يدعون لك لا أن تدعوهم، وقلنا أنهم ليسوا أو نقول أنهم ليسوا وسيلة بينك وبين الله عز وجل. ما فيش في الإسلام كهنوت، ما فيش في الإسلام زي ما قلنا قبل كده يا جماعة صكوك غفران، ما فيش في الإسلام وسط بينك وبين ربك، اعبد ربك كما علمك نبيك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وترك لنا هذا الدين كامل، ولا علاقة إطلاقا لأحد فيما بينك وبين ربك. أنت تعبد الله عز وجل كما علمك نبيك، بينك وبين الله عز وجل كما كان يقول أحد الصالحين: خلوا بيني وبين ربي، خلوا بيني وبين ربي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: ورى رب عبد أشعث أغبر ذو تمرتين لا يؤبه له، يعني رجل في مقياس الناس لا يساوي شيء أبدا، لو أقسم على الله لأبره. لو يحلف على ربنا، ربنا عز وجل سيبر هذا القسم. في رواية: البراء بن مالك منهم. البراء بن مالك أخو سيدنا أنس بن مالك، رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبر. هل هو من أولياء الله الصالحين ولا لا؟ سيدنا خالد بن الوليد في اليمامة لما حدثت معركة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وبين بني حنيفة، واستعصت بنو حنيفة على خالد بن الوليد وجيشه، يقول: أين البراء بن مالك؟ يقول: ها أنا ذا. يقول: أشهدك الله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولرب رجل أشعث أغبر ذو تمرتين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. البراء بن مالك منه. وإني أقسم عليك أن تقسم على ربك أن يملكنا ظهورهم وأن يملكنا هذه الديار ويفتحها علينا. فيقف البراء بن مالك ويدعو الله عز وجل: اللهم إني أقسم عليك أن تمكننا من أعدائك، اللهم إني أقسم. ويدعو دعاء طويلا يأتي بعده فتح الله عز وجل، ويأتي بعده النصر من الله عز وجل. هذا البراء النموذج للولي من أولياء الله عز وجل، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كل هؤلاء أولياء لله عز وجل، كيف كان حالهم؟ متفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، ولا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله؟ وهم أحياء نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، نطلب منهم الدعاء، نحرص كل الحرص على صحبتهم. وهم أحياء أيضا لا يملكون لنا من الله نفعا ولا ضرا إلا أن يدعوا أو يدعون الله عز وجل لنا، زي ما قلنا قبل كده في توحيد الألوهية. بعض الشطط اللي بيحصل وتجد الولي من أولياء الله عز وجل، أو الرجل الذي يدعي الولاية وهو ليس له علاقة من الولاية لا بقريب ولا ببعيد، ويبدأ يتكلم على العلم اللدني وعلى العلم القلبي، وأنه يأتيه الإلهام، وأنه قد كشف له، وأنه قد آتاه الكشف والغيب، والناقص يقول آتته الكهانة وكل هذه الأمور، ويأتون بأفعال يقولون أن هذه من الدين. نقول لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم، أي إنسان يأتيك بأي عبادة أو يأتيك بأي شيء له علاقة بعبادة الله عز وجل لا تجده في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإن ادعى الغيب وادعى الكشف وادعى الإلهام وادعى الوحي، فاعلم أنه من أولياء الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي فبلغه لنا كله، هل كتم عنا النبي شيء؟ هذا الذي يأتيه، هذا الذي يدعي الولاية يقول صلاة كذا وفعل كذا، هل هذه علمنا إياها النبي؟ أبدا. ما دامت ليست في سنة النبي فإما أنها قد جاءت إلى النبي وكتمها عنا، حاشا وكلا، وإما أن الله عز وجل احتفظ بها في الغيب ولم يعلمها النبي وعلمها هذا الذي يدعي الولاية. معاذ الله أبدا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وكتم عنا علما، أو مات ولم يبلغه الله عز وجل شيئا، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يدعون أنهم يصلون الظهر في المدينة المنورة، ويصلون العصر في مكة، ويصلون المغرب في بيت المقدس، ويصلون العشاء عند رب العزة، هل هؤلاء من أولياء الله؟ أبدا. الرجل ولي من أولياء الله، اعرض حاله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان موافقا لكتاب الله موافقا لسنة رسوله فهو من أولياء الله عز وجل. أولياء الله عز وجل إذا ماتوا ما واجبنا نحوهم؟ هل نطلب منهم الدعاء؟ هل نطوف بقبورهم؟ هل نتمسح في أضرحتهم؟ هل نصلي في مقابرهم؟ أبدا. إذا ماتوا هم في حاجة إلى الدعاء منا، هم في حاجة إلى أن نطلب من الله عز وجل أن يرحمهم وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يكون قد ما أماتهم أو قبضهم على الإسلام، ونسأله عز وجل، نسأل الله وحده أن يلحقنا بهم غير مبدلين، غير خزايا ولا مفتنين. هذا واجبنا مع أولياء الله بعد أن ماتوا. هل يصح أن نصلي في قبر من القبور؟ أبدا لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قبل أن يموت، حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ده حديث متفق عليه. كان من قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وأحاديث لعن اليهود والنصارى في البخاري ومسلم وفي كتب السنة لأنهم كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وكانوا يبنون على هذه القبور القباب، ويبنون على هذه القبور المساجد، ويتبركون بالصلاة فيها. لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يكتفي باللعن، بل هو قبل أن يموت بخمس ليال يقول: لا تتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، إني أنهاكم عن أن تتخذوا هذه القبور مساجد. والحديث الآخر الذي يرويه ابن مسعود في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها ولا تتخذوها مساجد. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني ما تتخذوهاش قبلة، ولا تصلوا عليها ولا تتخذوا عليها مساجد. يعني دي صلاة يا جماعة، ما عندناش استعداد ان هي تكون قابلة للصواب والخطأ، قابلة للقبول او للرد. دي صلاة اذا صلحت، يعني صلح العمل كله. اولياء الله الصالحين نحبهم نجلهم، اذا ماتوا لهم عندنا حقوق، ندعو لهم، نسأل الله عز وجل لهم الرحمة، نسأل الله عز وجل لهم القبول. لا نعاديهم في حياتهم، من عاد وليا من أولياء الله عز وجل فقد آذن الله عز وجل بالحرب، حارب ربنا. حد عنده استعداد أنه يحارب ربنا؟ هل ممكن يا جماعة كلنا نبقى أولياء لله؟ نعم كلنا ممكن نبقى أولياء لله. إزاي؟ بالخزعبلات، بالخرافات. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بمثل آداء ما افترضت عليه. أدي أول حاجة، عشان نبقى أولياء لله عز وجل نؤدي ما فرضه الله عز وجل علينا. وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الحاجة الثانية، نتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. إذا فعلنا فرائض الله عز وجل، أدينا الفرائض، وكلمة الفرائض مش المقصود بها الصلاة بس يا جماعة، كل ما فرضه الإسلام علينا، وما زلنا نحافظ على النوافل، لو احنا عملنا الاثنين دول يبقى احنا عملنا كل الدين، يبقى احنا عملنا كل حاجة. مطلوب منك ايه تاني؟ تكون عبدا ربانيا. لو اقسمت على الله لا أبرك الله. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هذا الرجل إذا وصلنا أن نكون أولياء لله عز وجل، لن ترى شيئا يغضبك، لن تسمع شيئا حراما، لن تفعل بيدك شيئا حراما، لن تمشي بقدمك إلى مشوار أو إلى طريق حرام. يكره الموت وأكره مساءاته، ولولا أني كتبته عليهم ما قبضته. أي حد فينا ممكن يبقى ولي من أولياء الله؟ نعم. هل الولاية تورث يا جماعة وتورث؟ هل الولاية واحد كان ولي وابنه الرجل ده مات وابنه يجي يورث الولاية من بعده ويورث المشيخة من بعده، هل الولاية تورث؟ أبدا لا تورث الولاية. وكما يقول العامة، يعني كثير من الصالحين يمكن أن يكون أبنائهم من الفاسقين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نوح لم يستطع أن يهدي ولده وكان من المغرقين. محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبو طالب، لم يستطع أن يهدي عمه أبو لهب. الولاية لا تورث. سيدنا أبو بكر هل ولاده أنا مش هقول النبي صلى الله عليه وسلم ولاده ورثوا الولاية دهيت منه؟ أبدا. الصالحين صالحين والطالحين طالحين، محدش أبدا يعتقد أن الولاية تورث وأن فلان هذا أبوه كان الشيخ فلاني فيبقى هو ده خلاص ورث المشيخة وورث العلم. لا، هذا ليس في الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. أولياء الله الصالحين أناس رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم في هذه الحياة الدنيا، أحبهم. وإذا أحب الله عز وجل عبدا من عباده نادى في أهل السماء: يا أهل السماء إني أحب عبدي فلان، فيحبه أهل السماء، فينادي أهل السماء في أهل الأرض: يا أهل الأرض إن الله يحب عبده فلان، فتوضع محبته في قلوب أهل الأرض. هؤلاء أولياء الله الصالحين. أولياء الله الصالحين يحرصون على هذا الدين، حريصين كل الحرص على سنة رسول الله، على كتاب الله، ليس على سنة آبائهم ولا سنة أجدادهم ولا سنة طرقهم ولا سنة أي أحد آخر إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا حتى نعود من الفاصل إن شاء الله. رحمة قلبي ولبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع أولياء الله الصالحين، مع عباد من عباد الله عز وجل ملأ حبهم قلوبنا، عباد الله نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله: الله إن تحت هذه السواري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أناس أرجو دعوتهم وأسأل الله عز وجل أن أكون في كنفهم يوم القيامة. عباد لله صالحين أقاموا كتاب الله، أقاموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخذوا الدين ولم يتخذوا الولاية منهجا ووسيلة لجمع المال واكتساب النفوذ واكتساب النذور وكل هذه الأشياء. قلنا واجبنا مع أولياء الله، ونقف عند نقطة مهمة جدا في كلامنا عن الصلاة في المقابر وبناء المساجد على المقابر وهذه الأمور. ممكن واحد فينا يسأل يقول: طيب وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش قبر؟ ألم تقل يا فضيلة الشيخ من البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ طب ما احنا متخذين قبر نبينا مسجدا. نقول له: أولا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيدفن في هذا المكان ولا لا؟ نعم، يقينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيدفن في هذا المكان، وهو الذي يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو الذي يقول إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهو الذي يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كما يروي الإمام مالك رحمه الله يقول، أو كما روى الإمام البخاري، إن الأرض لا تأكل جسد الأنبياء ولا الشهداء. وكما يقول أيضا الإمام مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة لا نعرفها ولا نعرف كيفيتها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول الإمام مالك هل يمكن أن يكون شهيد حي عند ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بحي عند ربه؟ نقول أيضا هل بيت النبي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر كقبر أي أحد آخر؟ أبدا إطلاقا. نقول أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وبعد أن دفن، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، ثم في عهد عمر بن عبد العزيز وهو والي على المدينة المنورة لعبد الملك بن مروان حصل موقف سياسي بين بني أمية وبين أبناء علي بن أبي طالب أبناء السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وكانوا يسكنون في بيت فاطمة الحجرة التي إلى جوار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الملك بن مروان إلى المسجد النبوي يوم الجمعة ليخطب الجمعة، فما التفت إليه الناس، ولما دخل زين العابدين ابن الحسن أو دخل نعم زين العابدين ابن الحسن قام الناس له وهشوا وبشوا له، ويعني فاغتاظ عبد الملك بن مروان فأمر عمر بن عبد العزيز بأن يجدد بناء المسجد النبوي ويهدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أمهات المؤمنين، ويدخل بيت النبي ويدخل بيت فاطمة في المسجد ويصبح جزءا من المسجد. لما تولى هارون الرشيد دولة العباسية جاء هارون الرشيد إلى الإمام مالك وأراد أن يعيد وضع المسجد الأقصى مسجد الرسول كما كان على موت رسول الله، جدار يفصل ويخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يهدم الكعبة ويبنيها على ما كان يتمنى النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت وسويت بابها بالأرض وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. أراد هارون الرشيد أن يهدم الكعبة لأن الذي بناها على هذا البناء كان الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن قتل الزبير بعد أن قتل عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة هدم الكعبة وبناها كما كان يتمنى النبي، فجاء الحجاج بن يوسف وهدم البناء الذي بناه عبد الله بن الزبير وقال أيهما خير، ما كان يتبناه النبي وبناه عبد الله بن الزبير أم الحالة التي تركها النبي عليها، وأعاد بناء الكعبة على ما كان عليه أيام النبي. جاء هارون الرشيد ونظرا للأمور السياسية أيضا أراد أن يعيد المسجد النبوي على ما كان عليه أيام النبي، وأن يعيد الكعبة على ما كانت عليه أو على ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك رحمه الله لا تفعل، دع الأمور على ما هي عليه، فإن الكعبة والمسجد يكون ألعوبة في يد الحكام والأمراء. كل ما يجي حاكم متغاظ من الحاكم اللي قبله، كل ما يجي ولي، كل ما يجي خليفة متغاظ من اللي قبله، يريد أن يهدم ما فعله الذي قبله. واحد يقول نعيدها كما كانت أيام النبي، واحد يقول نعيدها على ما كان يتمنى النبي، تصبح الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا العوبة في يد الحكام والأمراء. وكره الإمام مالك أن يقال قبر النبي بل يقال بيت النبي، كره الإمام مالك ذلك. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا يمكن أن يتساوى مع أي قبر آخر أو أي مكان آخر. الموضوع في كلام كتير جدا، من أراد أن يرجع إلى هذا الأمر يرجع إلى القاضي عياض في كتابه الشفة، ويرجع إلى المدونة للإمام مالك، يمكن أن يرى فيها مزيدا من الأمر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت النبي فيه، بالبيت الموجود فيه، بقبر النبي إذا جاز أن نسميه قبرا، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لو بصينا جماعة نقطة تانية مهمة جدا، لو بصينا لبناء المسجد النبوي والأسوار التي حول غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنجد ان فعلا في سور بين المسجد وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في ثلاث أسوار، وفي حارة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن نقارن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي مسجد آخر، بأي قبر آخر، مستحيل أن يكون الأمر هكذا. دي كانت نقطة مهمة جدا، أنا مش عاوز أطول فيها كتير وأخوض فيها كتير، لكن نقدر نقول في حد يقدر ما يصليش في مسجد النبي عشان في قبر؟ في حد يقدر ما يزورش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم علشان في قبر؟ أبدا محدش يقدر يقول كده. والذي يقارن بين مسجد النبي وبين موت النبي وبين قبر النبي وبين أي مسجد آخر وأي قبر آخر وأي مكان آخر أخطأ خطأ عظيما. نحفظ صلاتنا ونحفظ عبادتنا، نعطي لأولياء الله عز وجل ما لهم ونجلهم ونعزهم ونكرمهم، ولنا عودة مرة أخرى مع أولياء الله عز وجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الأولياء وأحب الناس إلى قلوبنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية النبي الذي يوصينا بهم، الذي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، ألا وأهل بيتي، ألا وعترتي، ألا وأهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأهل بيته، فهل نتقي الله في وصية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل بيت النبي الذين يقول الله عز وجل فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل بيت النبي اختلف الناس فيهم كثيرا، وافترق الناس عليهم إلى فرق عظيمة، وغال فيهم كثير من الناس، واستهان بهم كثير من الناس. أهل بيت النبي القول الراجح فيهم أنهم نساء النبي وعلي وفاطمة وأبنائهم الحسن والحسين، هذا أظنه هو القول الراجح في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساء النبي. هناك بعض العلماء يقولون أن أهل بيت النبي هم نساء النبي، لأن سياق الآيات في سورة الأحزاب عندما يتحدث الله عز وجل وقبل أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كان يتحدث عن أمهات المؤمنين، يتحدث عن نساء النبي. ثم جاءت الأثار أن الله عز وجل نادى علي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، فالجمع بين الأمرين، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم نساؤه وهم الحسن والحسين وأبناؤهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان منهم أو الأصل أن كل من يدعي أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أمناء على أنسابهم. من قال لك أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب، لأنك إذا كذبته فقد اتهمت أمه بالزنا، اتهمته بالكذب في نسبه، اتهمته أنه قد ارتكب الفاحشة في عائلته. إنما هو يقول أنه من أهل بيت النبي، أهلا ومرحبا، نعزه ونقدره ما دام على طاعة الله، ما دام على تقوى الله. وكان شيوخنا عليهم رحمة الله يقولون إذا ادعى أحد أنه من أهل بيت النبي فانظر هل أذهب الله عنه الرجس أم لا. الرجس هنا هو السوء، الفحشاء، الذنوب، المعاصي، اللي بيقول إنه من أهل بيت النبي. إن كان إنسان على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بيت النبي، له ما أوصانا به من النبي صلى الله عليه وسلم، نجلهم ونقدرهم ونحترمهم ونطلب منهم الدعاء ونحبهم، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كرامة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي أنه من أهل بيت النبي ونراه يفعل المنكرات ويفعل الفواحش، لا نقول له أنك كذاب، ولكن تعتقد اعتقادا جازما أنه ليس من أهل بيت النبي، أو أنه ليس له عندنا من حقوق آل بيت النبي شيء، لأن أهل بيت النبي هم الطيبين، هم الطاهرين، هم المطيبين، هم خير هذه القرون، وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقولون فيهم تجري دماء النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم من نطفة النبي صلى الله عليه وسلم. هل لك أن تتخيل نطفة من نطف النبي انتقلت في الأصلاب؟ هل يمكن أن تكون نطفة سوء؟ هل يمكن أن يكون من أهل الرجس؟ هل يمكن أن يكون من أهل الفحشاء؟ أبدا. ولذلك كان علماؤنا دائما يقولون لنا إن كان هذا الذي يدعي أنه من أهل بيت النبي فانظر إلى حاله، هل هو فعلا فيه رائحة النبي؟ فيه رائحة النبي في سلوكه، في عبادته، في تصرفاته، في أفعاله. إن كانت فاحمد الله عز وجل أنك تعرفت على رجل من أهل بيت النبي، واتق الله في هذا الرجل، واحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. نحبهم، نجلهم، نهدي إليهم. أهل بيت النبي حرمت عليهم الصدقة، يمكن أن يكون فقيرا تهدي إليه، تذهب إليه بالهدية وتصر أن هذه هدية وليست صدقة. أهل بيت النبي لا يقبلون الصدقة أبدا، لا يقبلون الصدقة أبدا. كان هناك رجل تعرفنا إليه وادعى أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أحد الإخوان أن يختبر، فتقدم إليه بمال وقال هذا من الزكاة، فأخذه الرجل. فقلت له لو كنت من أهل بيت النبي ما أخذت هذا المال؟ قال إني محتاج إليه. قلت ولو، لا يمكن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد أيديهم إلى الصدقة. أهل بيت النبي أهل عز، أهل مجد، نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، نتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليهم، نتفقد أحوالهم. أهل بيت النبي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا ننتظر حتى يمد أيديهم إلى الناس، لا ننتظر حتى يهون على الناس. أهل بيت النبي هم البقية الباقية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإحسان إليهم وحسن معاملتهم وحسن عشرتهم. هذه باختصار شديد وإجمالا ما أردنا أن نتكلم فيه في أمر أولياء الله، أولياء الله عز وجل. هناك أولياء لله وهناك أولياء للشيطان. أولياء الله عز وجل تعرض حالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدها موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. أولياء الشيطان تعرض حالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تجدها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله. اعلم أنه لا أولياء للشيطان، تجدهم يصلون صلوات لم يشرعها الإسلام، يأتون بأذكار، يأتون بأوراد، يأتون بعبادات لم يشرعها الإسلام، لن تجدها في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فاعلم أنهم من أولياء الشيطان. ولي الشيطان إذا أخذ منك عهدا على أنك قد بلغت ووصلت إلى ملكوت السماء، فاعلم أن هذا ولي من أولياء الشيطان. الولي إذا أمرك بالصلاة وبالعبادة وأخذ يحثك على القرب والطاعة من الله عز وجل وقال إني لن أفتح لك بابا مغلقا، فاعلم أنه ولي من أولياء الرحمن. أما إن ادعى أنه يفتح الأبواب المغلقة فاعلم أنه ولي من أولياء الشيطان. إن ادعى الكشف والغيب والرؤى فاعلم أنه من أولياء الشيطان. أما إذا رأيته بين الناس يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل جهلاء، يحسبهم الجاهل لا يساوون شيء، وهم أقرب الناس إلى الله عز وجل، لو أقسموا على الله لأبرهم، اعلم أن هؤلاء أولياء الرحمن، نتقرب إليهم، نحبهم، نودهم، نطلب منهم الدعاء، لا ندعوهم ولا نتوسل بهم ولا نتخذهم وسيلة إلى الله عز وجل. إذا ماتوا ترحمنا عليهم ودعونا لهم، لا نتخذ قبورهم مساجد ولا نصلي على القبور ولا نبني عليها المساجد ولا نصلي إليها. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الأولياء. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم وصية النبي لنا، هل نتقي الله عز وجل فيهم؟ أهل بيت النبي علامتهم الصلاح. علامة أهل بيت النبي ليست شهادة الميلاد، ليست صك بأنهم من آل بيت النبي. علامة آل بيت النبي تحبهم أول ما تراهم، تجد فيهم الصلاح، تجد فيهم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيهم الحرص على طاعة جدهم، الحرص على سنة جدهم، الحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردنا أن نقوله. أيضا أنبه مرة أخرى أن هناك كثير من الأمور لم نتكلم فيها، ولكن هذا إجمالا، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصول في هذا الأمر. في حد لي أي سؤال تحت أمركم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا في مصر بعض الناس بيقولوا نحن بنتبع ولي من أولياء الرحمن، بيقول لك ان الولي دوت بيعرف بعض الغيبيات وحللوا بعض حاجات وحرموا بعض يعني حللوا بعض المحرمات وحرموا بعض الحلال، بيقولوا ان سنه الاحياء ما وردتش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا ان يجوز الصلاه في الاماكن اللي فيها قبور حتى لو على القبله.
شوف يا اخي الكريم، زي ما قلنا طبق المقياس اللي قلناه. انت بتقول بيحرموا الحلال وبيحلوا الحرام، بتقول ان هم بيأتوا بافعال لا تنطبق مع سنة النبي. اي انسان يدعي انه ولي من اولياء الله ويقول لك اتبعني وانت مغمض العينين، اعلم انه ولي من اولياء الشيطان. الاسلام ليس فيه طاعة عمياء، ليس في الاسلام طاعة عمياء، الاسلام فيه الطاعة مبصرة. اذا قال لك اغمض عينيك واتبعني فاعلم انه من اولياء الشيطان. ابدا ليس في الإسلام هذا الأمر. من أحل حراما وحرم حلالا، من ابتدع في دين الله عز وجل، من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من أولياء الله أبدا، وإن مشى على الماء وإن طار في الهواء. أول ما تشوفه ماشي على الماء وطاير في الهواء، رأيت الكرسي أتلاقيه يقع تتقطم رقبته. نكتفي بهذا من الأسئلة علشان نشوف المسابقة بتاعة النهاردة. اتكلمنا على المقابر، واتكلمنا على القبور، واتكلمنا على قبور الصالحين. زيارة المقابر، كل الناس ليها أموات وكل الناس بيروحوا المقابر. إيه هي مشروعية زيارة المقابر؟ مشروعية الصلاة في المقبرة أو الصلاة عليها، مشروعية شد الرحل إلى مساجد مخصوصة لقبور مخصوصة في هذا في هذه المساجد والصلاة في هذا الأمر، مشروعية الموالد وإقامة الليالي الملاح لمن يدعون أنهم من أولياء الله. هذا هو بحثنا في هذه الحلقة. قلنا الإجابة بترسل على الإيميل اللي باين على الشاشة، بنكتب باللغة العربية، اكتب اللي انت عاوزه، المهم وانت بتكتب تبقى نيتك انك تكتب لعل هذا القلم يجري كلمة حق، وحذاري ان تكتب بقلمك كلمة باطل. كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا لله عباد، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتنا أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة